الفقه ابن قتادة رحمه الله تعالى صدر ثلاثة قال ابن قتادة رحمه الله تعالى باب الآنية. باب الآنية ذكر بعد أحكام المياه مع أن موضعه المالي به إنما يكون عند الأشربة أو غير ذلك، وأنا ذكر هنا لتعلقي بهذا الموضع لأن المياه تحتاج إلى أنية تستقله، وهذه الأنية لابد أن يعرف حكمها من جهة الطهارة والنجاة. والعلماء يقولون لأنه إذا كان للشيء تعلقا، إن كان للشيء تعلق ببابين أو بثلاثة أو بأكثر أو بأقل، فإنه يذكر في أول موضع بالتفصيل، لأن هذا موضع الإيه؟ أول موضع، فيذكر بالتفصيل في أول موضع، ثم بعد ذلك ما يأتي من أبواب أخرى إنما يحال على موضع إيه؟ الأول. فإن كان للباب مناسبتان يذكر في أول مناسبة بالتفصيل، ثم بعد ذلك يشار إيه؟ يشار إليه أو يحال على ما تم التفصيل فيه. فعندنا مثلا لو قلنا بأن هنا مناسبة وذكر الآنية التي تستقيل المياه من جهة الطهارة والنجاسة، وهناك ذكر أيضا للآنية في باب الأشربة أو في كتاب الأشربة، فإننا نذكر هنا ما يتعلق بالأحكام، ثم إذا أتينا إلى هناك أشرنا إلى هذا إلا ما يختص مثلا الأشربة لبعض الآنية هناك. فمناسبة ذكر باب الأنية بعد أحكام المياه لأن المياه تحتاج إلى أنية إيه؟ تستقلها، فما حكمها من جهة الطهارة والنجاسة؟ قال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث مروي في الصحيحين. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. ثم استدل على ذلك بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الشرب في آنية الذهب والفضة، وكأنه استدل بهذا الحديث على هذا الحكم من باب المفهوم أو المنطوق، من باب المفهوم، لأن الحديث ليس فيه لا تستعمل في الطهارة، وإنما هو النهي عن استعمالها في الشرب والأكل، فقاس على ذلك الاستعمال في الطهارة. فلو جاء إنسان مثلا بإناء فيه ماء من ذهب أو فضة، بإناء فيه ماء ثم توضأ، فإنه يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، قياسا على الإيه؟ على الطعام والشراب. فهو إذا يكون بالمفهوم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في اتخاذ واستعمال آلية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، خلاف بين أهل العلم. فالمذهب على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في كل شيء، في الطعام والشراب وفي غير الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب فيبا من باب أولى ينهى عن غير ذلك، لأنهم قالوا بأن العلة في هذا أيضا هو كثر قلوب الفقراء، وهذا متحقق سواء استعمال الطعام والشراب أو استعمالها في غير الطعام والشراب. ومن قال بأن العلة الثمنية ولا يحصل به تضييق على استعمال على أموال الناس، لأن الصحابة يتعاملون بالذهب والفضة بالدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فلو استعملوا الدينار والذهب في صنع الأواني ضيق ذلك على الناس إيه؟ ضيق على الناس أموالهم وعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، يحتمل أن يكون هذا أحد المعاني. طيب، ومن أهل العلم من قال بأنه يمنع استعمال الطعام والشراب فقط، أما في غير الطعام والشراب فيجوز استعمال أنية الذهب والفضة، واستدل على ذلك بهذا النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا ولا تأكلوا، ولو كان سائر الاستعمال يلحق بالطعام والشراب لنهى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا لماذا خص النبي نهي بالطعام والشراب؟ ليه؟ لو هذا المعنى موجود ما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه واحدة. الثانية، أنا رأيت الحديث لأم سلمة في حديثه كأنما يجرجر في بطن نار جهنم، أنها ثبت عنها جاء من البخاري أنها كانت تتخذ إناء تضع فيه من فضة، تضع فيه بعض الأشياء، فاستعمالها ذلك لهذا الإناء من الفضة مع أنها رواية الحديث في النهي عن الشرب في أنية الفضة دليل على أن ذلك إنما هو مخصوص بالطعام والشراب ولا يتعدى الحكم إلى سائر الاستعمال. هذه واحدة، هذا من جهة الآخر. ومن جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أصلا أنه عاما في الطعام والشراب غير الطعام والشراب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة هذه الأنية. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطعام والشراب فقط مع وجودها مصنعة موجودة؟ لو كان النهي عاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. وهذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم، أن النهي إنما هو فقط الطعام والشراب لأن النبي نص عليه، وأما ما عداه فيجوز اتخاذه. لكن حينما نقول يجوز اتخاذه يبقى الكلام، هل الأول اتخاذه؟ هل هذا أولى؟ الإنسان يتخذ أنية ذهب وفضة مثلا يضعها في مثلا الباترين أو يضعها في مكان أو مثلا في أي شيء آخر، نقول ما الفائدة؟ الأولى أن يترك ذلك كله، لأن هذا من علامة الطرف، لأن هذا من علامة الطرف، ولأنه فعلا قد يحصل به كثر لقلوب الفقراء، قد يحصل به كثر لقلوب الفقراء. لو واحد يدخل عندك هو مش لاقي، شاف عندك إناء من ذهب مثلا تحفة معينة مثلا وحطيتها أنت في مدخل البيت أو في كذا، لا شك إن هذا يكثر قلبك، إن هذا يكثر قلبك. فإذا هذا القول يترجح، إلا أن الأولى ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يلحق بالذهب والفضة ما عداهما من الأحجار الثمينة النفيسة، أم أن هذا الأمر قاصر فقط على الذهب والفضة؟ الجواب عن ذلك أنه لا يلحق بالذهب والفضة غيرهما لوجودهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى، فوجودها مع عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الايه؟ على جواز الاستعمال. وقد نستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن الشيء على جواز استعماله اذا كان الداعي متواترا وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مثلا مثلما ناتي الاخلاق اهل في مساله الزكاة الخارج من الأرض، هل تجب في كل الخارج من الأرض أو تجب فقط في أصناف معينة؟ وهو ما يوثق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق طبقة. ذهب الأحناف إلى عموم ذلك وإلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على وجه العموم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما من ألفاظ العموم؟ كل ما أخرجنا الأرض. وقول صلى الله عليه وسلم: فيما فقد السماء وايضا ما من اصحاب العموم يعني في كل ما سقط السماء. وهذا القول في الحقيقه قول قوي جدا يشهد له العموم ويشهد له اصلا ايضا المنفعه والثمره. يعني بعض الناس مثلا قد يزرع غير الحب والثمره قد يزرع اشياء فيها ملايين من الفواكه مثلا خضروات وغيرها اشياء هي التي تدر الدخل. فلا نوجب على واحد زرع فدان موز ولا فدان تفاح واحد زرع فدان قمح او شعير لا نوجب على زرع فدان القمح ولا نوجب على زرع فدان الايه التفاح. فمن جهه النظر صح الا ان ذلك يضعف جدا 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 معارف كونه قويا في نفسه الا انه يضعف جدا 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 عندما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عند هذه الاصناف واقرب في هذه ولم يخرج في هذه. نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بهذا الوجود او علم ولم يوجبه او ولم يخرج الزكاه منه فهذا مع كونه قويا في نفسه الى انه يضعف جدا اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عهد الخضروات وجد في عهد الفواكه ومع ذلك لم يظهر انه صلى الله عليه وسلم اخرج الزكاه من ايه من ذلك. لكن يبقى انه الاستحباب يشهد له هذا العموم ولا باس ان تفعل ذلك استحبابا يعني من عند نفسك انت حر. لكن الوجوب يضعف جدا امام هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كون يترك النهي عن الشيء مع وجود الداعي لهذا لا ينبغي الواحد يجي يقول هذا الفعل منع عنه او يترك اجابه مع وجود الداعي ما ينبغي احد يقول هذا واجب. نعم. فغير اهميه الذهب والفضه لا يلحق بهما هذه وحيده. الامر الثاني ان الذهب والفضه لا يتعلق به غير الذهب والفضه لا يتعلق به قلوب الفقراء. انت لو تيجي مثلا لفقير بشيء مثلا ضرارته ولا شيء احجار ثمينه تعطيها وتاخذ 5 جنيه ولا كبار مجنون مهول يعني اخذ 5 جنيه 5 جنيه ما هو مش لاقينا قيمه شيء كده لا ترضى تستعمل حته زاده مثلا ولا حته اي حاجه واخد بالك لا يلتفت اليها. وعلي فلو ملأت بيتك كله من هذا لن يتعلق قلبه لانه لا يعرفه. لكن اول ما تلبس مثلا امراه شيئا من الحلي 4-5 غوايش اذا ضرب امراه انكسر قلبها وانقلبت على زوجها وانقلب النعيم جحيما وانقلبت الابتسامات قال وحكم المضبب لهما حكمهما. المضبب يعني الذي يصلح بعد انكساره او كذا فيلحم يلحم بهذا بالفضه وذهب بعد يجعلها مثلا شعارات او ان يجعل مثلا شيء يسيح شيء عليها وكذا هذا هو المضبب. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله في انائه لما كفر. قال وحكم المضبب لهما حكمهما هذا الاصل الا ان تكون الضبه يسيره من الفضه وان يكون ذلك للحاجه وان لا يمارس ذلك. هذه الضبه عند الشرط هذه كلها شروط قال الحنابله. هو طبعا الكتاب هنا على الاختصار لكن هذه شروط ذكرها الحنابله. قالوا واحد ان تكون الضبه يسيره، اثنين ان تكون الحاجة، ثلاثة ان تكون من فضة، اربعة ان لا يباشر حال الاستعمال. يبقى هذه الشروط الايه؟ الشرط من الاناء الذي ضبب بالضبط. وكل هذا انما يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اصبحيناها بالضبة فنعلم ان هذه الضبة يسيرة. وأصبحها من فضة فلا نعد الحكم إلى الذهب لأن الأصل المنع. قال ولا يبشر استعمال لأنه ما في حاجة لأن تبشر يمكن أن تشرب من غير وصلت لهذه الضبط. وأنا أقول بعض هذه الشروط مقبول وهو ما إذا كان من فضة مثلا وبعضه غير مقبول وهي مسألة المباشرة. فمسألة المباشرة هذه لا دليل عليه لأن الذي يتخذ ضبة في الإناء معلوم أنه قد يشرب منها فما الدليل على المنع؟ فدليل الاستعمال أو جواز الاستعمال دليل على جواز الشرب من غير قيد. وعليه فيكون مثلا الإناء المطلي بإذاب بالذهب والفضة لا يجوز الشرب فيه المطلي لا يجوز ولن يكون من سن أفضة لا يكون صلي بذلك فلا يجوز. طيب حكم لبس الساعة مثلا إذا كانت من ذهب للرجل لا يجوز. طب المرأة يجوز. طيب حكم لبس الساعة التي عقاربها من ذهب طبعا قوله هتقول يجوز ولا يجوز. قال العلماء اذا كان الظاهر هو من الذهب يعني اي شيء يكون ظاهرا فلا يمنع اما اذا كان من الباطن فانه لا يمنع. يعني العقارب حكم غير الفلوس مثلا فالتلف هذا مشي لكن العقرب هذا ظاهر فقال الظاهر يمنع واما اذا كان في باطنها كان شيئا يسيرا فانه ايه فانه لا يمنع. طيب النظاره لا يجوز للرجل انما المراه يجوز التحلي هي منشا ثياب او من ينشا في الحياه. طيب القلم لا يجوز لا يجوز للرجل. طيب السن السن من الذهب ها طبعا مرفق او لم اكيد السن قال طبعا ان كان لغير حاجه لا يجوز اما اذا كان لحاجه ليس طبعا من الحاجه التزين لكن من الحاجه التطبق لان انت عصبه لما قطع وامر النبي ان تاخذ انف من فضه تعسل فامر ان تاخذ انف من ذهب فيجوز ان تاخذ السنه لكن السنه من اجل التطبق لا من اجل التزين. فإذا أخذ الرجل التطبب للتطبب ثم مات نعمل إياه ها؟ إذا كان في تمثيل به وإذا له لا يجوز وإذا لم يكن يبقى يؤخذ لأنه مات فلا ننزل مات. طيب هو سيد الميت الآن إن شاء الله بعد مثلا سنة أو سنتين سينفق هذا السن منه فهل ينبش القبر ياخذ السن بعد سنتين مثلا او ثلاثه نعم محتاج مال السنه دي مثلا خمسه جرام خمسه جرام بخمسمائه جنيه ها طبعا بقبولنا نحن هي منبوشه منبوشه ومحمولة ومكفرة ومصحونة ومفتتة. فطبعا الذي تقبل يتم أمام كل حاجة. أما على القبور العليا الجدات الدرات الأرض فنعم ينبغى انفصال ولا تنبش إلا لحاجة. فإن حصل حاجة فوجد السن أخر حصل حاجة فوجد السن أخر. قال ويجوز استعمال سائر الآلية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب. ويجوز استعمال سائل الانيه يعني ما عدا يعني الذهب والفضه من خشب من نحاس من اي ماده واتخاذها. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ الاستعمال يعني خط ضاعها ولا تستعمل انما الاستعمال استفاده نعم فيجوز الاستعمال والاستخراج لجميع الاوامر غير ذا والكسر واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم. استعمال اواني اهل الكتاب لان النبي صلى الله عليه وسلم أمضي له الطعام لليهودي فأكله، ولا شك أن هذا منبوخ في الأنية، ولو كانت نجسة لمنع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإباحة طعام الكتاب دليل على ذلك، لأن طعامهم لا يقصد طبعا الخبز ولا الشعير ولا القمح، وإنما الطعام هو المذبوح، والمذبوح إنما يستعمل في أواني، وإنما يعد في أواني، ولا فرق، ولم يفرق الشارع بين طعام الكتاب إذا ذبح فقط وبينه إذا طبخ، بل هو جائز على كل الأحوال. وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم له، فلو آتى إليك يهودي ولو طبخ لك نصراني فكل، قال لا بس ممكن يستعملوه، ممكن ما يسموش، ممكن وممكن، نقول برضو المسلم كده، فما يبقى فرق بين أهل الكتاب والمسلمين، وكذلك المسلم. تقول لا بس المسلم غير، المسلم ممكن يطرق مثلا، المسلم ما قد يطرق في التسمية نسيانا، لكن دون لا ممكن يطرق تعمدا. نقول حتى ولو طرق نسيانا فالذي يترجح أنه لا يطرق، ذبيحة المسلم لو طرق نسيانا، حتى لو طرق نسيانا لا يطرق لعموم القول الله سبحانه وتعالى، ولا تذكروا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واما لو ترك عمدا اثم، يبقى الفرق بين التارك نسيا والتارك عمدا هو الاثم، وعليه فلا يصح الاحتجاج بقول الله سبحانه وتعالى على جواز الاكل حال النسيان، ربما لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وان النسيان يرفع الإنسان السبعة به، نقول السبعة في الإثم، لكن غير الإثم لا، غير الإثم لا. فبين قول الله ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبين قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تكونوا مما ذكر اسم الله عليه، نجمع بينهما بأن الطعام الذبيحة التي لا يذكر عليها اسم الله هذه لا تؤكل أبدا، لكن الفرق بين الناس وغير الناس هو الاثم فقط. طيب، فاواني اهل الكتاب طاهره، فان قلت قد يذبحون النجس زي الخنازير وكذا وغير ذلك، نقول اذا علمت عينه، اذا علمت هذه العينه نقول كذا، نعم. فان قال القائل طيب جاء في صحيح الحديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاكل في الكتاب فقال لا الا ان تجد غيرها تغسلوها. طيب هذا نجمع بينه وبين الكلام الذي ذكرناه الان كيف وبين اي، بس هنا امران، امر اول انه علق على عدم وجود غيره والايه اطلق، ثانيا انه اذا استعملتها تغسل، يبقى دلت على امرين، الامر الاول الاستعمال مربوط بعدم وجود غيرها، الثاني انك اذا استعملت غسل. ها؟ او يصل يتعبدون، مين اللي يتعبدون؟ طيب ما عممش ليه؟ لو كان يهود يقول لك النجاسه ليه ما عممش مطلقا؟ يعني أن النبي إنما أجاب في أنية معلومة مقصوصة، لما سئل من عن أقوام في أرض كذا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم غالب عليهم هذا فقال بهذا، نعم، وهذا الذي حمل عليه الجمهور وحديث فجأة مع قوم مقصوصين. وأن الأمر الغسل هنا انما هو الاستحباب وليس للوجوب، هذا بالنسبه لانيه اهل الكتاب. وطبعا ثياب اهل الكتاب كذلك جائزه فإن قال قائل هل هناك تفريق بين الثياب التي تباشر العورة والثياب التي لا تباشر العورة؟ لأن هؤلاء لا يتنزهون من النجاسة، فيكون ما باشر العورة ممنوعا وما لم يباشر يكون جائزا. هذا تفريق فرق به بين أيضا بعض العلم وهو في المذهب كذلك، لكن الصواب أنه لا فرق، لأن الأصل إباحة، وطالما الأصل إباحة فيجوز الاستعمال إلا إذا علمت يقينا أن هذا إنما خلط النجاسة، فلا تستعمله سواء كان في الثياب التي تباشر العورة أو تل العورة أو الثياب التي تكون في غيره. هذا بالنسبة لأواني وثياب أهل الكتاب. طيب، بالنسبة لأواني المشركين هل يختلف حكمه عما قلنا؟ طبعا استدللنا نحن على أواني أهل الكتاب بالآية وطعام الذين تتبح لكم وطعامكم حلهم. طيب المشركين هل يا ترى يجوز استعمال أوانيهم أو لا؟ ها؟ نعم، بمين؟ لا أبدا، النبي قال للمشركين سنهم أهل الكتاب، قالت المجوس، وبعدين قال ايه؟ غير آكلي ذبائح ولا نكح النساء. فالصواب أن أنية المشركين يجوز استعماله أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مجلس المرأة المشركة. قال ما لم تعلم نجاستها وشعرها طاهر، سوء الميتة وشعرها طاهر أيا كانت هذه الميتة، لأن الصوف والشعر لا تضر فيه الحياة، وعليه فيكون طاهر. وهذا باتفاق، الشعر والصوف هذا طاهر، فلو كان عند الإنسان شافة جزها جاز استعمال الصوف، هذا باتفاق طاهر ليه؟ لأنه لا تحل فيه الحياة، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. اختيار المذهب، فالمذهب عنده أن الجلد أيا كان فإنه نجس دبغ أو لم يدبغ، وهذا القول مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما سأل عن شرب قبل ميتة قال هذا أخذت ميهابها فانتفعتم به، وقال إنما يطهره الماء والقار. فدل هذا على إيه؟ على أن الجلد إذا دوغ بالماء والقار وغير ذلك فإنه يصبر. لكن المذهب قبل تحديد عبد الله بن عكيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد راسل قوما فقال لهم بأنه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب، فقالوا بأن هذا الحديث نسخ حديث ميمونة وما سواه، وعليه أنهم لا يرون أبدا استعمال أي جلد دبغ أو لم يدبغ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. لكن الصواب أن هذا الحديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته فإن الحديث لا نعارضه ولا يعارض هذا الحديث حديث ميمون، وذلك لأن الإهاب أصلا هو اسم على الجلد إذا لم يدبغ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب صح، لا تنتفع من الميتة بجلد لم يدبغ، هذا هو المعنى. وحديث ميمونة محمول على الجلد المدبوغ، فيكون الجلد إذا دبغ طاهر، وأما إذا لم يدبغ فعلى حديث ميمونة وعلى حديث عبد الله بن عكيم مع صحة، لو كنا بصحته فإنه لا يجوز استعمال الذي لم إيه لم يدبغ، وحينئذ يكون هناك طهارة. لكن العلماء اختلفوا، إذا قالوا في حل الجلد بعد دباغه اختلفوا أي جلد هو الذي يصح استعماله بعد الدباغ، أي جلد؟ اختلف في ذلك على أقوال عديدة كثيرة جدا. منهم من قال كل جلد حتى جلد الكلب والخنزير، واستدل على ذلك بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أيما إياه ذبح فقد طهر. فقال كل جلد حتى الكلب والخنزير. ومنهم من قال لا، هذا يخص بما يقبل الزكاة، فما يقبل الزكاة حلال وما لا يقبل الزكاة خلاص، كالشاة مثلا والبقرة والجاموسة وكذا، فلا يقبل الزكاة حلال. هذا الذي يطهر إلى دوله وما عداه فلا. أول من قال لا، نحن نوسع الدائرة، نحن نوسع الدائرة، ما يقبل الزكاة دون طهير وما يقبل الزكاة، وما يكون طاهرا في حال حياتي ولا يقبل الزكاة كالحمار مثلا والباب، فهذا يجب استعماله وهو طاهر في حال الحياة، فيلحق بالطاهر الذي يقبل الزكاة. أما من خص بما قبل الزكاة فقالوا بحديث الورد في رواية ببلغها زكاته، ومن عمم وهو أحد القولين عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال القول الأول له أن ذلك مخصوص بما يقبل الزكاة، والقول الثاني أن ذلك أيضا عام فيما هو طاهر في حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها من الطوفين عليكم، ولحق بها الحمار أيضا لاستعمال الصحابة له والبغل. ولو كان ذلك الجلد بعد الدباغ ممنوعا لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى من كان طاهرا في الحياة سواء قبل الزكاة أو لم يقبل الزكاة. وهذا القول الأقرب والأوفى أيضا على الأمة، الأوفى على الأمة في أن الجلد الذي يصح استعماله أو يطهر بعد الدباغ هو ما كان طاهرا في الحياة سواء قبل الزكاة أو لم يقبل الزكاة، قبل الزكاة كالشاة أو لم يقبل الزكاة كالحمار. وهذا من الشريعة من محاسنها، فنظرت الشريعة إلى الميتة وجعلت الميتة على ثلاثة أقسام. الأول اللحم وما يتعلق به، وهذا نجس باتفاق. والثاني الشعر وهو الخارج الذي لا يتعلق له الحياة، وهذا طهور باتفاق. بقي ما بين الخارجي والداخلي، ما بين الباطن هذا والظاهر، ما له وجه مع الباطن ولا وجه مع الظاهر، وهو الجلد. توسط وصفه فتوسط حكمه، فتوسط حكمه، فإذا دمج طاب وإذا لم يدمج لم يطب، لأن له توسط في الوصف بين الظاهر والباطن، فهو من جهة يواجه الباطن ومن جهة يواجه الظاهر، فإذا ذبغ انتفى ما تضرر بمواجهته للظلم، وعليه فيكون الصواب أنه يطهر بالدباغ. ولا يقال كما قال من رأى التعميم وهو قول المذهب بأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين، فإذا كانت الميتة نجسة فعلى ما نقسم أجزاءها، على خلاص ليه نعطي اللحم جزء والجزء، يبقى الميتة نجسة يبقى كله نجس، نقول والقاعدة صحيحة لكن التطبيق ليس بصحيح، لأن الشريعة تفرق حيث تكون العلة في التفريق ظاهرة، وتجمع حيث تكون العلة في الجمع ظاهرة. قال وكذلك عظامها يعني نجسة، وهذا يضع المدى، وبعض العلم يرى طهارتها أيضا، والقول بالنجاسة والطهارة راجع إلى الحياة وعدمها. هل العظم فيه حياة وعليه ينجس إذا ماتت أو لا تدب فيه حياة وعليه يكون مطهرا؟ والذي يترجح أن العظام لا تلحق باللحم بل هي طاهرة، وإنما فالنمو شيء والحياة شيء آخر. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء، كل ميتة حرام. وعليه قال المذهب نجسة، لكن هل يلزم من الحرمة النجاسة؟ كل ميتة حرام لكن هل تكون نجسة؟ نعم، لكن ليس كل حرام نجس، فكل ميتة أو كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، كل ميتة نجسة لكن يستثنى من ذلك أشياء ورد النص بها، وإلا في الأرض أن الميتة نجسة إلا أشياء الآدمي لأنه خارج في الحياة وهو خارج بعد الموت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إيه؟ لا يعيش، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لا يعيش إلا فيه حيوان ماء بحري، فهذا أيضا كالسمك والحوت وغير ذلك، فهذا أيضا يؤكل ميتته لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل إيه؟ أطهر معه أشهده ميتته، وقوله سبحانه وتعالى أخذكم إيه؟ صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللخيار، صيد البحر طعام البحر، ما الفرق بين الصيد والطعام؟ صيد البحر طعام البحر ما الفرق؟ صيد قالوا ما قضوا حيا، والطعام يعني ما كان ميتا، هذا كما فرضنا عن ذلك رضي الله عنه. فالسمك وما يعيش في الماء هذا طاهر حي او ميت طاهر، لكن بعض العلم قال مسألة الا اذا مات فعل مثلا الانسان كان يتم يضع الإنسان ثم في الماء فيموت، فقال لا ما تبعه ما يكتب لي ما أصبحت الآن إيه ضرر كما ضرر أن السم. وأيضا قال بعضهم وكذلك المثل لو صرف الماء فلم يبقى ماء فمات بعدم الماء، فهذا أيضا لا يؤكل هكذا يقول. أما في السم فضائل، أما في صرف الماء فالله تعالى أعلم أن هذا أقرب إلى الإباحة منها إلى غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو طهور ماؤه الحمد ميتته، وما لا نفس له سائلة كذلك، يعني إذا ماتت الميتة إذا مات ما لا نفس له سائلة فهذا أيضا لا يكون ميتا. ليه؟ لأن ليس في ذنب ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له في ذنب، لأن الذنب هو علة المنع من أكل الميت ولا ذنب فيه. والدليل على ذلك حديث الذباب، فقال فليغمسه ثم ليطرحه أو ثم لينذره، ولا شك أنه إذا غمس في ماء حار فإنه يموت، والغمس لو كان الذباب نجسا لما صح استعمال الماء بعد الغمس يوم. ويقال على الذباب كل ما لا ايه نفس له سائلة، يبقى وما لا نفس له سائلة هذا طاهر ايضا، كالذباب كالنحلة كالنملة، كل هذا اذا سقط في الماء او في الاناء طعام يعني فلا يفسد كذا. نعم، لان ليس له سائلة، والموجد شيء من الدم لكن سائلة ليس له سائلة. أما الصيد والشربات صيد الصيد والشربات فالأولى تبقوا لأن فيه نوع تعديل، لكن يجوز أكل السمك إذا صلوا الكهرباء يصل الكهرباء يجوز أكله، لكن نقول الأولى فقط ذلك لأن بذلك تعذيبا لمن ألحق الكهرباء بالنار، وعليه يكون حكم جهاز الناموس أيضا. فبعض أهل العلم يرى منع جهاز الناموس الذي يوضع على سطح الكهرباء الكهربائي قال أن هذا يلحق بالنار، وبعض أهل العلم قال هذا ما يلحق بالإيه بالنار، هذا ما يلحق بالنار، وعليه فما يكون في الجهاز هذا يكون أيضا في الصيد بالكهرباء. قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات، يعني وما لم يكن وسائل يجوز ويكون طاهرا إلا إذا كان متولدا من النجاسات زي الصفصاف، هذا متولد من النجاسات، فقالوا هذا وإن لم يكن له نفس سائلة إلا أنه غير طاهر لأنه متولد من إيه؟ لأنه متولد من النجاسات. نعم هذا باب الأنية. نعم
شوي الأسماك الصحية هذا حلال مباح لا إشكال فيه، في بعض العلماء قال بهذا لكن بعيد شيء الأسماك هذا معلوم طريقة أكله لا يكون بجهاز، والشارع حينما أباح أكله أباح أكله على كل حال مبسط، فالشيء لما لا يجب أنه هو حي كبير طب الأكل لو وضعناه في زيت وإلا ما هو حي
لا يكون في تعذيب،
ما في تعذيب، هذه طريقته غير كذا يا بالشيء يا